أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. كنا قد بدأنا في المسألة الثالثة من مسائل في قضاء المسافر. لماذا اخترنا هذه المسائل من قضاء المسافر؟ قلنا لغرض، وهو أن نؤكد ونعزز ما ذهبنا إليه خلافا للمشهور من أن الحضر هو شرط للواجب وليس للوجوب. وقلنا أن لنا شواهد على ذلك من بعض الفروع الفقهية من قضاء المسافر. انتهينا من مسألتين وبدأنا بالمسألة الثالثة، وهي ما لو تناول الصائم بعض المفطرات في بلده ثم سافر، أو المرأة تناولت المفطر ثم حاضت أو نفست، فهو قبل طروء هذا العذر عليه كان بحسب الظاهر شخص قد تناول المفطر عمدا فعليه الكفارة. الآن خلال النهار طرأ عليه عذر مسقط للصوم، فهل تبقى هذه الكفارة عليه أم لا؟ هذا هو الفرع أو المسألة الثالثة التي بدأنا بها، وقلنا أن فيها أقوالا. القول الأول أن الكفارة لا تسقط مطلقا، سواء كان هذا العذر الطارئ المسقط للصوم هو السفر أو غير السفر. وذكرنا لهذا القول 5 وجوه من الاستدلالات وناقشناها جميعا. ثم قلنا القول الثاني هو عدم السقوط مطلقا، أن الكفارة، كان القول الأول هو قلنا الذي تقدم والذي تبناه السيد الخوئي قدس سره، هو عدم السقوط. لعله الترتيب ما كان بمثل ما كتبنا. القول الأول هو كان عدم السقوط، والقول الثاني هو السقوط مطلقا سواء كان السفر هو العذر أو غيره. وقلنا أن ممن تبناها العلامة قدس سره وجملة من المعاصرين. نقرأ كلام العلامة لأن نحن وصلنا للقول الثاني. قال قدس سره: لو جامع أو أكل أو شرب في أول النهار بعد عقد صومه ثم تجدد عذر مسقط للصوم كجنون أو مرض أو حيض أو نفاس في أثناء النهار، فالوجه عندي سقوط الكفارة، وهو قول بعض علمائنا. يظهر يوجد قبل العلامة من قال هذا القول، وقلنا للمحقق الحلي في الشرائع ذكر أنه قيل هذا، يعني قبل المحقق كان هذا القول موجود. قال هذا في الأعذار ذكره: جنون، مرض، حيض، نفاس. قال: ولو سافر سفرا اختياريا فإن لم يقصد به زوال الكفارة عنه، ما قصد بالسفر الهروب من هذه الكفارة التي تعلقت بها ذمته، قال فالأقرب أنه كالعذر كبقية الأعذار بلا فرق. وإن قصد به إسقاط الكفارة لم تسقط الكفارة، في حالة واحدة إذا هذا هو الذي أحدث العذر باختياره، كأن سافر سفرا اختياريا وكان الغرض منه إسقاط الكفارة، يقول لم تسقط، وإلا لزم إسقاط الكفارة عن كل مفطر باختياره والإقدام على المحرمات. حينئذ هذا خوش باب، راح كل من يجي يفطر متعمد في شهر رمضان أو يروح يسافر حتى يسقط الكفارة. فإذا لابد أن نستثني هذه الحالة، أن من قام بهذا العذر، هذا السبب المسقط للصوم باختياره لأجل الفرار من الكفارة، قال هذا لا تسقط عنه فقط، والبقية كلها مطلقا تسقط عنه. وقال قدس سره في المختلف: وقيل بالسقوط، سقوط الكفارة، وهو الأقرب عندي إن كان المسقط من قبل الله تعالى عذر قهر نسميه في بعض الكلمات كالحيض والمرض والإغماء والجنون
أو من قبله، حتى ذا معذر قهري من الله، لا حتى ذا عذر من قبله باختياره. قال أو من قبله، وإن كان باختياره لا لذلك، شرط ألا يكون هذا العذر باختياره لأجل إسقاط الكفارة، لا لذلك كالسفر. أما لو كان غرضه من فعل المسقط إسقاط الكفارة فلا، لا تسقط فقط فيها، كما لو أفطر ثم خرج إلى السفر لإسقاطها فإن الكفارة لا تسقط عنه. بعض الأعلام قلنا نسب إلى العلامة أنه يقول بالسقوط مطلقا، زين قلنا أنه الآن مستثني العلامة، مستثني، قال إذا كان السبب باختياره لأجل إسقاط الكفارة لا تسقط، فقول العلامة مو قول بالسقوط مطلقا، لا استثنى منها هذه الحالة، فكيف نسبوا له القول بالسقوط مطلقا؟ دافعنا عنها، قلنا لأن هذا المورد كأنه لا خلاف فيه بأنه لا تسقط الكفارة، فالكلام فيما سوى هذا المورد هذا بلا خلاف بين الأصحاب أن الكفارة لا تسقط بحال، فإذا أخرجنا هذا المورد باعتبار لا خلاف فيه يكون العلامة من القائلين بالسقوط مطلقا. من المعاصرين الذي ذهب إلى هذا القول الشيخ المنتظر قدس سره، وعلله لماذا السقوط، قال لأن الصوم عبارة عن الإمساك من الفجر إلى الليل بنحو الوحدة والارتباط، وعدم السفر والحيض ونحوهما شروط للواجب والوجوب معه، فمن إذن يقول بالسقوط مطلقا بلا فرق بين السفر أو غيره، يعني يجمعها يقول وعدم السفر والحيض شروط واجب وشروط وجوب، فمن كان في علم الله مسافرا حين الزوال أو حائضا في بعض اليوم ينكشف بذلك عدم توجه التكليف بالصوم إليه، لا وجوب عليه هذا بالصوم، فهذا الذي ظنه في بداية اليوم أنه كان صوم عليه واجب فلما تناول المفطر اشتغل ذمته بالكفارة، هذا طلع كله إيش وهم وخيال، لأن بطرق العذر انكشف أنه هذا مو يوم صومي هذا عليه، فالكفارة إذن هذا المفطر تناوله في يوم غير واجب الصوم، لأن بطرق العذر انكشف عدم وجوب ذلك الصوم أو صوم ذلك اليوم. قال فمن كان في علم الله مسافرا حين الزوال أو حائضا في بعض اليوم ينكشف بذلك عدم توجه التكليف بالصوم إليه، إذ الصوم مجموع الإمساكات من الفجر إلى الغروب بنحو الارتباط، هذا الذي قلناه نحن وقربناه حينما ردينا على القول الأول، الصوم هو وحدة مترابطة من الفجر إلى الغروب غير قابل للتبعيض ولا للتجزئة، فما يصير تقول هذا اليوم من الفجر إلى حين السفر كان واجب الصوم ومن السفر وما بعده كان مواجب الصوم، ما يقبل التبعيض، لو هذا النهار كله من الفجر إلى الغروب يوصف بأنه يوم واجب الصوم لو يوصف بأنه يوم غير واجب الصوم، فلما ظهر أنه في بعضه غير واجب الصوم بعد طلوع العذر وهو غير قابل للتجزئة فإذن كله يوم غير واجب الصوم، فهذا إذن تناول المفطر في يوم لا يجب صومه، فمن وين إذن تجب عليه الكفارة؟ قال إذ الصوم مجموع الإمساكات من الفجر إلى الغروب بنحو الارتباط، والمفروض عدم وجوبه على من لم يكن واجدا لشرائطه المذكورة من حين حصول العذر، هذا انخرم بعض شروط الوجوب. قال والكفارة في الروايات مترتبة على إفطار الصوم لا مطلق الإمساك، كما سمعنا من السيد الخوئي وغيره من أهل القول الأول، لماذا قالوا بعدم السقوط؟ قال لأن هذا كان مكلف بالصوم ظاهرة، فإذا تنطبق عليه إطلاقات من أفطر متعمدا، وهذا قد أفطر متعمد تنطبق عليه إطلاقات، فيردون عليه بأن هاي أدلة وجوب الكفارة إنما تجب على من أفطر في يوم يجب صومه لا في يوم يجب إمساكه. هذا الآن بعد أن طرأ عليه العذر ظهر أن هاي الفترة قبل تناول المفطر كان يوما واجب الإمساك، صحيح بس مو واجب الصوم، لأن الصوم لو واجب موجود من الفجر إلى الغروب لو كلما موجود غير قابل للتبعيض. فما دام ظهر أن بعض مواجب الصوم إذن كله مواجب، لأن ما يمكن تجزئة النهار، نقول من الفجر إلى حين السفر كان واجبا، من السفر فما فوق ليس بواجب. هذا إذن تقرير أو بيان لما قاله الشيخ المنتظر قدس سره. وقلنا أن أصل هذا الوجه وذكره العلامة قدس سره أصل هذا، وهذا بيان آخر يعني لكلام العلامة، وإلا أصل الوجه أصل هذا الدليل العلامة ذكر دليلين على مختاره، أحدهما هذا الذي قرره العلامة والذي أيضا بينه الشيخ المنتظر. إذن العلامة استدل على هذا القول بعد طبعا الأصل وأصالة عدم الوجوب، إذا شككنا نحن القول الثاني والقول الأول، هذا يقول تسقط هذا يقول لا تسقط، والأصل عدم وجوب الكفارة على هذا الشخص. زين، فإذا استثنينا الأصل الذي يمكن أن يتمسك به هذا القائل بعدم وجوب الكفارة، عدم وجوب الكفارة يعني سقوطها تعبير آخر، تارة نعبر سقوط الكفارة يعني عدم وجوبها أو عدم سقوطها يعني وجوبها. زين، فإذن الآن العلامة قدس سره استدل على هذا القول بوجهين. الوجه الأول قال فيه وهذا في المختلف، قال إن هذا اليوم غير واجب صومه عليه في علم الله تعالى، وقد انكشف لنا ذلك بتجدد العذر، فلا تجب فيه الكفارة كما لو انكشف أنه من شوال بالبينة، شخص بعد مثابة شهر شوال فكان مستصحب بقاء شهر رمضان وصام صبح صائم على أنه اليوم 30 من رمضان وتناول المفطر عمدا، ثم جاء خبر متأخر أنه لا ترى ثبتت الرؤية، هذا مو 30 من رمضان هذا أول شوال، هل تقولون عليه كفارة؟ لا تقولون، خلص زين، هذا مو يوم واجب صومه وتناول المفطر عمدا ثم بان أنه ليس كذلك، قال هذا مثله، هذا مثل الآن شخص تناول المفطر بناء هذا يوم واجب صومه فقلنا له عليك كفار، ثم لما سافر أو المرأة حاضت أو نفست أو جنة وغمية عليه ظهر انكشف لنا أن هذا يوم مواجب صومه، فإذن ذلك التناول للمفطر لم يكن موجبا للكفار. فهذا إذن رأينا هذا الوجه الذي بينه الشيخ المنتظري إنما هو شرح نقول لما قاله العلامة، قال هذا يوم غير واجب صومه، كيف انكشف أنه غير واجب؟ مبادئنا نحن كان يوما واجبا صومه، ها لكن يقول مطرأ العذر أثناء النهار، زين، والصوم وحدة ارتباطية غير قابلة للتبعيض، فما دام انكشف في جزء من النهار أنه غير واجب إذن هو في كل النهار غير واجب. فكلام العلامة إذن شرحه الشيخ المنتظر. نعم كان يجب عليه أن يمسك من الفجر إلى حين طروء العذر، هذا صحيح يجب عليه الإمساك، لكن هذا حكم آخر، والكفارة إنما تجب لو أفطر يوما يجب صومه، هذا اليوم ما طلع واجب صومه. نعم هذا الجزء يجب الإمساك فيه، لكن خمو وجوب الإمساك الإخلال به لا يوجب، هل يمكن أن يكون افترض وجوب الإمساك هذا مراعاة لحرمة شهر رمضان مثلا، ما له علاقة بأنه يوم واجب صومه. يعني بتعبير آخر قد تسألني تقول لي أنه هذا زين، تقول طلع يوم مواجب صومه، زين هذا كان يمكن تناول المفطر من الفجر إلى حين طروء العذر، افترض ويعلم أن هذا اليوم سيسافر فيه وتعلم المرأة أن هذا اليوم ستحيض فيه، مت الآن تقول أنه ظهر هذا يوم الكل مواجب صومه، نقول لك هي مسألة أخرى، هذا تسألني يجوز له أن يتناول مفطر أو لا؟ هاي فرع مستقل سنتناوله إن شاء الله تعالى. لذلك لا يجوز للشخص الذي يسافر أن يتناول المفطر لأن يبلغ حد الترخص. زين كم هذا يدري راح يسافر، وأنت تقول هذا ما دام سافر طلع هذا اليوم كله مواجب الصوم، ليش ما يتناول المفطر في بيته؟ طلع كل اليوم. أقول لك أكو من يقول هذا، لا تستعجلا قد أتاك مجيب دعوتك. نعم أكو من يقول، قد ما يقول بلسانه بس مفروض مؤدى مبانيه هذا، صحيح مقتضى مبانيه أن ما عنده مشكلة في تناول المفطر وهو في بيته ما دام عازم على السفر. واحد منهم العلامة قدس سره، هذا فرع آخر يحتاج إلى بحث. وإن كان الأصحاب يرسلوا إرسال المسلمات بأنه لا يجوز تناول المفطر قبل حد الترخص، حتى العلامة سنناقش إن شاء الله تعالى، حتى العلامة بمختلف في موضع آخر يقول لا يجوز تناول المفطر قبل حد الترخص. هذا يجب أن نتوقف عند العلامة بهذا الكلام. أنت العلامة مقتضى دليلك تقول أن هذا ما دام طرأ عليه ما يسقط الصوم، إذن انكشف أن كل يوم غير واجب الصوم. فإذا هذا الرجل يدري راح يسافر، يعني يدري هذا اليوم مو واجب الصوم، ليش ما يجوز لأن يتناول المفطر لأن يصل حد الترخص؟ فالعلامة وإن التزم مع المشهور بأنه لا يجوز تناول المفطر قبل حد الترخص، بس هذا يعني نعبر يعني إذا أريد نكون يعني تعبير مهذب نقول هذا عدم انسجام، هذا عدم انسجام بين المطلبين، وإلا بيننا ما هو الدليل ليش هذا ما يجوز له يتناول المفطر؟ فطبعا هذا يأتي إن شاء الله مناقشته، لكن الآن بها المقدار هذا أنه هالوجه الذي قررته بأنه هذا ليش ما تجب عليه الكفارة، أو قل ليش سقطت عنه الكفارة، أقول لك هذا لأن ظاهرين كان يوم واجب صومه من الفجر إلى حين السفر، لكن بالسفر خسر هذا الجزء بعد السفر مو واجب صومه، والنهار كله وحدة واحدة غير قابل للتبعير، فإذا كل النهار مو واجب صومه. أما هذا وجوب الإمساك أو قل حرمة تناول المفطر من الفجر إلى حين طروء العذر، هذا وجوب آخر، مو لأن الصوم واجب هنا، لا يجوز مراعاة لحرمة شهر رمضان كما في رواية سنذكرها يمكن هناك، حرمة شهر رمضان هذا أمر مستقل. صحيحة عبد الله بن سنان عدنا، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له، أفله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال سبحان الله، أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان؟ هو مسافر ومباح له تناول المفطرات، ومع ذلك الإمام يمنعه من تناول المفطر، لماذا؟ حرمة لشهر رمضان. أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان؟ إن له في الليل سبحا طويلة، يعني فراغ طويل يستطيع أن يقضي حوائجه فيه، لماذا يمارس المفطر في نار شهر رمضان؟ فإذن هذا دفع دخل الآن، هذا حديثنا دفع دخل بأنه أنت هذا وجهك اللي تقوله أنه هذا ثبت أن كل اليوم مواجب صومه، زين قبل طلوع العذر يجوز تناول المفطر؟ فجواب هذا الدخل إذن أنه لا، أنا معك لا يجوز تناول المفطر، بس هذا مو لأن هذا اليوم واجب صومه ولو لا حين طلوع العذر، لا، وإنما هذا واجب آخر مستقل لمراعاة شهر رمضان أو أي شيء آخر. رغم أنه هو هذا محل خلاف، أنه محل خلاف شنو، ما حد خالف بي يعني، بس أقصد أنه كما سيأتي إن شاء الله بفرع مستقل أنه مقتضى مبانيهم لازم يخالفون هنا كالعلامة وغيره، ومنهم الشيخ منتظر بعض المعاصرين، تقرير وجهك هذا يؤدي إلى أنك لا ترى مانعا في هذا سواء صرحت أو لم تصرح. هذا إذن الوجه الأول الذي قرره العلامة، وقلنا بينه الشيخ المنتظري قدس سره اللي بينا. أجيب هذا الوجه الأول للعلامة من قبل جملة من الأعلام بعده، ومنهم صاحب الحدائق قدس سره أجاب على هذا الوجه للعلامة قال إن الأحكام الشرعية والتكاليف الواردة من الشارع إنما بنيت على الظاهر لا على نفس الأمر والواقع، فإن الحلال والحرام والطاهر والنجس ليس إلا عبارة عما كان كذلك ظاهرا في نظر المكلف لا عما كان واقعا، لقولهم عليهم السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال. قال وأما القياس على انكشاف كونه من شوال فهو قياس مع الفارق، لأنه بعد انكشاف كونه من شوال لا يصدق عليه أنه أفطر يوما من شهر رمضان فلا تجب عليه كفارة. فإذا الرد على فقرتين من كلام العلامة، قول العلامة بأن هذا يوم كان واجب صومه بحسب الظاهر لكن انكشف أنه واقعا مواجب صومه، فالحدائق ردع الفقر يقول لهم ليش وقت صاير الأحكام الواقعية هي التي تطاع، إنما نحن ملزمون بطاعة الأحكام الظاهرية، وهذا كل الأحكام هكذا. فهذا مظاهرا كان واجبا صومه لما تناول المفطر، خلص إذا انطبقت عليه إطلاقات من أفطر متعمدا فعليه الكفار، لأن من أفطر متعمدا أفطر وين؟ في يوم يجب صومه ظاهرا، وهذا يوم يجب صومه ظاهرا في البداية، بعدين ظهر واقعا نحن نطيع الأحكام الظاهرية للواقعية. ورد أيضا على القياس بأنه كما لو كان شخص أفطر متعمدا في يوم ظن أنه من رمضان 30 من رمضان ثم بان أنه من شوال اجت الرؤية متأخرة وليس عليه كفارة، علامة قال فرد عليه صاحب الحدائق بأنه قياس مع الفارق، هذا لما بان أنه من شوال صار تناول المفطر في يوم خارج شهر رمضان، وطبعا تناول المفطر في يوم خارج رمضان لا كفارة فيه، أما مثالنا الذي نحن فيه لا، هذا تناول المفطر في يوم من شهر رمضان، فهذا قياس مع الفارق. هذا الذي قاله صاحب الحدائق في الرد على العلامة الحلي قدس سره. وقلنا أن كلا الردين من صاحب الحدائق مردودان أيضا، أما أن الأحكام الظاهرية تجب طاعتها، الأحكام الظاهرية قلنا في بعض دروسنا السابقة أن الأحكام الظاهرية ليست أحكاما حقيقة، وإنما هي مؤديات طرق وإمارات الغرض منها إحراز الواقع، تحصيل أكبر قدر ممكن من أحكام الواقع، ليست هي أحكاما حقيقة تجب طاعتها، وإنما هي فد وسيلة للوصول إلى الأحكام الواقعية لإحراز الأحكام الواقعية. فإذا علمنا بالحكم الواقعي بعد لا وجود للحكم الظاهري حتى تجب طاعته. هذا الرد على القسم الأول من رد صاحب الحدائق. وأما رده الثاني صاحب الحدائق بأنه هذا قياس مع الفارق، أنه شلون تقيس مسألتنا بمسألة من أفطر يوما على أنه من شهر رمضان ثم بان أنه من شوال، لا نقول لك مو قياس مع الفارق أيها المحقق صاحب الحدائق، مو قياس مع الفارق، وإنما هما فعلا من سنخ واحد بلحاظ الملاك أنتوا تقولوه، أنتوا تقولون إنما تجب الكفارة إذا تناول المفطر في يوم يجب صومه ظاهرا، ومن هالناحية مشتركين الحالتين، هذا مو قياس مع الفارق، هذا اليوم الذي سافر فيه كان يوم يجب صومه ظاهرا ثم انكشف خلاف ذلك، وهذا اليوم اللي كان يظن 30 من رمضان ثم بان أنه من شوال أيضا كان يجب صومه ظاهرا ثم بان الخلاف، فهم من هالناحية متفقين من ناحية الملاك الذي ذكروه لوجوب الكفارة، هم من الناحية ليس قياسا مع الفارق، لا ملاكهم واحد من هالناحية، نعم مختلفين هم من جهات أخرى لا دخل لها فيما نحن به. فإذا هذا رد صاحب الحدائق قدس سره على العلامة ليس تاما، لكن نعم كلام العلامة أيضا لا يخلو من إيراد أكثر من أكثر من جهة، بعض هذه المطالب طبعا نحن ذكرناها في آخر درس قبل التعطيل، وإنما نحاول أن الآن بعضها استعادة وبعضها ترتيب أيضا للمعلومات. أوردنا عليها إرادين، الأول أن ما ذكره هذا كل إحنا دا نمشي ويا العلامة وندافع عنه أمام صاحب الحدائق بناء على ما هو المشهور من أن السفر شرط وجوب، فلذلك مشينا بالدفاع عنه ونقول لأنه شرط وجوب، فإذا إذا حصل السفر فإذا سقط الوجوب، وإذا سقط والنهار كل وحدة واحدة ما يجوز تبعيضه، هذا كله بناء على ذوق المشهور المجمع عليه، وهو أن السفر يعني عدم السفر شرط وجوب، فإذا سافر سقط الوجوب، وهذا المبنى الذي نحن ناقشنا فيه، وكل هاي مطالبنا لإثبات عدم تماميته، وأن الحضر وما بحكمه وشرط واجب، فإذا لما يسافر ما يسقط الوجوب. فهذا الكلام الذي قاله العلامة واللي احنا ردينا على صاحب الحدائق لما بناهم هذا، وإلا هو أصلا كلام العلامة والمشهور من أساسي ليس صحيحا، كون إذا سافر سقط الوجوب، لا، الحضر هو ليس شرط وجوب حتى إذا سافر يسقط الوجوب، الحضر ليس كالحيض والنفاس والجنون والإغماء والمرض، تلك شروط وجوب صح، إذا حصل أحد هذه الأعذار سقط الوجوب. لذلك الحائض حتى لو رأت الدم آخر لحظة قبل غروب الشمس سقط وجوب الصوم كله من أساس، بينما المسافر لا، إذا سافر بعد الزوال يبقى على صوم. فرق بين السفر وبين غيره من الأعذار. فالملاحظة الأولى أذن على كلام العلامة اللي قلنا فيها أولا إنما ذكره قدس سره تام على مبنى المشهور من سقوط الوجوب عند حصول هذه الأسباب من غير تفصيل بين السفر وغيره، باعتبار أن أعدامها يعني عدم السفر عدم الحيض عدم النفاس، باعتبار أن أعدامها جميعا شروط وجوب، وهو ما ناقشنا فيه، وقلنا أن عدم السفر والخلو من السفر ليس كالخلو من الحيض، هذا شرط واجب هذا شرط وجوب، فلما يسافر ما يسقط الوجوب. فهذا كلام العلامة كل لا أصل له، وكلام المنتظر قدس سره كل لا أصل له، أنه هذا ذا سافر فبسفره سقط الوجوب، ولما كان النهار كل وحدة واحدة غير قابل للتبعيض، هذا كله على هالمبنى يكون لا وجه له. هاي الملاحظة إذن الأولى. الملاحظة الثانية هي على استثنائه قدس سره، أنه نعم تسقط الكفارة مطلقا إلا إذا سافر للفرار منها، ما هو دليله على هذا الاستثناء؟ الملاحظة على هاي، ما هو دليله على الاستثناء؟ قلنا هذا الملاحظة الثانية، استثناؤه قدس سره من يسافر للفرار اللي قلنا لا خلاف فيه، هذا بحيث أخرج من البحث هذا الفرع، لا يظهر له وجه معتد به، لأنه قدس سره علل هذا الاستثناء في كلام نقلنا عن التذكرة بقوله قدس سره وإن قصد به أي السفر إسقاط الكفارة لم تسقط، وإلا هذا التعليل الذي قدمه العلامة، قال وإلا لزم إسقاط الكفارة عن كل مفطر باختياره والإقدام على المحرمات، صح، قد يلزم هذا قد يلزم، لكن هذا الذي ذكره لا يصلح لتقييد الدليل، أنت دليلك عام أيها العلامة، قلت أنه هذا ذا سافر أو المرأة طرأ عليها الحيض والنفاس انكشف أن هذا اليوم كله طلع يوم خارج الصوم، فتناول المفطر فيه لا يجب الكفارة، لأن ظهر أنه تناول مفطر في يوم غير واجب الصوم خارج الصوم، فتعليلك عام يجري حتى في من سافر لإسقاط الكفارة. فهذا الذي ذكرت أنه وإلا تلزم الإقدام على المحرم، هذا مقتضى دليلك، مقتضى دليلك هذا لا يقيده، والمفروض أن يلتزم هو بعموم الدليل. لذلك ردينا عليه قلنا هذا الاستثناء مخالف لعموم الدليل الذي ذكره على سقوط الكفارة وهو انتفاء الوجوب من أصله بعروض مسقط، فإنه عام، هذا المناط الذي ذكر عام، فيجب الأخذ بعمومه ولا يجوز الخروج بما قال. يعني ما الفرق حينئذ؟ كأنه شخص تناول المفطر عمدا في شهر رمضان، واحد يخلص من كفارته بأن ينطي واحدة من الخصال الثلاثة، وواحد يسافر فيسقط الكفارة من أساس. يعني واحد يبرئ ذمته بأن يمتثل خصال الكفارة، وواحد يزيل موضوع الكفارة من أساس. ما الفرق؟ هذا يحصل المعنى الذي ذكرناه في خطبة العيد، حول الحرام إلى حلال، كان حراما عليه حينما تناول المفطر فحول الحرام إلى حلال بأن سافر، من سافر صار هذا يوم لا يجب صومه وسقط موضوع الكفارة من أصل، فحول الحرام إلى حلال. مثل ما واحد يفترض تناول المفطر عمدا فعليه أن يكفر، وكفر بأحد الخصال، هذا سبيل لإسقاط هذه الكفارة عن الذمة، وسبيل آخر مثل ما افترض يوم الشك بالعيد، شك مراجع عدم 30 رمضان، بعض المراجع 1 شوال، يسافر خلاص حتى يسقط وجوب الصوم ويخلص من الإشكال، فهذا حل موجود. لماذا يعني تقول وإلا لزم إسقاط الكفارة عن كل مفطر والإقدام على المحرم؟ لا، ما أقدم على محرم، هذا حول الحرام إلى حلال، لما تناول المفطر كان حراما عليه لأنه مجتمع عليه شروط الصوم وهو تناول المفطر، صحيح هذا تناول المفطر، لكن حول هذا الحرام إلى حلال بأن سافر حتى يسقط وجوب الصوم عن ذلك اليوم، طلع وجوب الكفارة سالبة بانتفاء الموقف، فهذا ما أقدم على محرم، هذا حول الحرام إلى حلال. وليس السفر هم أيضا يومئذ أقل مؤونة من ذن خصال الكفارة الثلاثة، حتى نقول هاي سهلة الشغلة وبها إقدام، لا، الكفارات اللي أنتم تذكروها الخصال الثلاثة أخف مؤونة من السفر المسقط للصوم، جاياه الأسفل يعني يطعم له 60 مسكين، لو بذاك الزمان السفر يسافر مسيرة يوم ذهابا وإيابا وبتلك الظروف الصعبة، فاللي سوى مو أقل مؤونة من خصال الكفارة حتى نقول أنه هذا هو راح نشجعهم على الإقدام على المحرم. فشخص أكو إذن يمتثل الكفارة ويزيل أثرها بأن يقوم بأحد الخصال الثلاثة، وشخص يزيل موضوع وجوب الكفارة من أساس، يسافر فيزول موضوع الكفارة وينتفي، فوين الإقدام على المحرمات بهذا الموضوع؟ هذا إذن رد على هذا الذي ذكره العلامة قدس سره من هذا الاستثناء. وحللنا نحن يعني حللنا نفسيا لماذا العلامة قدس سره استثنى هذا الاستثناء، فقلنا يمكن يكون وجوه العلامة هذا كلام الذي قال بأنه علينا أن نستثني هذا الشخص الذي يسافر لكي يسقط الكفارة، لماذا استثناه العلامة؟ قلنا إما أن هذا التفكير متأثر بتفكير العامة، العامة عندهم أصل من الأصول اسمه سد الذرائع، يعني أي باب يفضي ويوقع في المعصية يحرمونه حتى يسدوا هذه الذريعة الوقوع في الحرام، فالعلامة إذا لكي يسد ذريعة الإقدام على الإفطار متعمدا قال خلينا هذا نسد هذا الطريق ونقول السفر لا يسقط الكفارة، هذا إذن الاحتمال الأول، التقريب الأول لاستثناء العلامة. التقريب الثاني قلنا أن العلامة نقح مناطا موجود في بعض مسائل الفقه وهو مقابلة الفاعل بنقيض مقصوده، عندنا بالميراث من موانع الميراث القتل، فشخص لو قتل مورثه لا يرث منه، ليش؟ مقابلة له بنقيض مقصوده، وإلا راح كل من يطمع بأموال مورثه يقتل حتى يرث منه، فالشارع مقابلة لنقيض مقصوده منع من الميراث. فهذا الوجه الثاني علامة أنه وسع نقح هذا المناط، قال إذن في كل الفقه إحنا علينا أن نقابل الفاعل بنقيض مقصودي. ومنها هذا المثال، هذا الشخص تناول المفطر عمدا وقال سهلة أسافر تسقط الكفارة، فمقابلة له بنقيض مقصودي نقول له لا أنت خصوصا ما تسقط الكفارة بالسفر. هذا وجه يمكن أن يكون فكر به العلامة قدس سره واستنتج هذا. التقريب الثالث لهذا استثناء العلامة قدس سره، وهو أنه فهم من بعض الروايات اللي هي موثقة محمد بن مسلم في صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم في الزكاة، فهم منها أنه من فر من الزكاة لا تسقط عنه الزكاة، فقالوا إذن من فر من الكفارة لا تسقط عنه الكفارة. والصحيحة محمد بن مسلم وزرارة نحن قرأناها، وهو معنى صحيح في الزكاة موجود، وروايات عديدة أيضا عليه تلقوها في الوسائل كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضة، باب 11 حديث، راح نقرأ حديثين الآن 6 و7 من الباب، غير صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم اللي ذكرناها حين الاستدلال على القول الأول الذي تقدم. مثل موثقة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيها زكاة؟ قال لا إلا ما فر به من الزكاة. نقول نحن نعلم أن الحلي ليس فيها زكاة، بس قال هذا الحكم مو مطلق الإمام عليه السلام، اللي فر من الزكاة بأن حول السبيك إلى حلي هذا لا تسقط عنه. قال لاحظوا إذن من فر من الواجب، خلنا نعمم، من فر من الواجب لا يسقط عنه ذلك الواجب. رواية أخرى موثقت معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها قلت له فإنه فر به من الزكاة، فقال إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة. فإذن هذا الذي فر من الكفارة عليه الكفارة. فهذا هم وجه يمكن أن يستند إليه العلامة في عدم سقوط الكفارة إذا كان سفره لأجل إسقاط الكفارة، لكن هذا طبعا الوجوه كلها كما تعلمون قابلة للرد. أما الأول والثاني فهذه عبارة عن ظنون لا دليل عليها واحتمالات، يعني مال سد الذرائع والمقابلة الفاعل بنقيض مقصوده هاي غير معتبرة. هذه الوجوه هاي وجوه استحسانية وظنية. وأما هذا الذي استدلينا به من الزكاة أن الفرار من الزكاة لا يسقط الزكاة، هذا متى؟ هذا إذا استقرت الزكاة عليه، وإذا ثبتت الزكاة عليه فحينئذ الفرار منها لا يزيل وجوبها، وهذا لا يمكن الاستدلال به في المقام، لأنه أصل خلافنا هنا هو هل أنه استقرت الكفارة عليه أو لم تستقر. بعد أن تستقر الكفارة لا تسقط، صحيح، وكذلك هاي الروايات، بعد أن تستقر الزكاة لا تنتفي ولا تزول بالفرار منها. أما شخص يريد يفر من الزكاة قبل أن تستقر، كما افترض غلات عنده وقبل ما يهل هلال 12 أو يريد يهبها أو يبيعها، خلاص سقطت الزكاة. فالفرار من الزكاة قبل أن يستقر وجوبه ممكن، وهذا الفرار ما أسقطها إنما هو الفرار بعد استقرارها، فما تقدر تستدل عليه بالمقام، لأن هو هذا عين الخلاف، هو خلاف أنه هل استقرت عليه هذا الكفارة أم لا. هذا إذن الوجه الأول الآن للعلامة انتهى بهالتفاصيل والتعليقات. الوجه الأول للعلامة كان هو هذا، أنه هذا يوم غير واجب صومه، فإذن الزكاة الكفارة تسقط عنه، لأن الكفارة إنما تجب لو تناول المفطر في يوم يجب صومه، وهذا انكشف أنه يوم مواجب صومه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال العلامة قدس سره اللي هو المبنى، خلينا نقول المبنى لهذا الخلاف، هذا الذي ذكره في آخر كلامه قدس سره، قال وكونه مكلفا في الابتداء بالصوم ظاهرا لا يقتضي وجوبه في نفس الأمر، فإنا بينا عدم الوجوب، وإلا لزم التكليف بالمحال، فإنه في أول هذا اليوم لو كان مكلفا بالصوم المشروط بالطهارة مع تعذر حصولها لزم التكليف بالمحال. قال أصلا هذا المكلف الذي سيسافر، المرأة التي ستحيض، الله تعالى خو يعلم بأن هذا الشخص سوف لا يقدر على إتمام صوم ذلك اليوم، يعلم بأن شروط وجوب الصوم وصحة الصوم سوف لا تسلم لهذا الرجل، لهذه المرأة. فإذا كيف يجوز للمولى أن يكلف العبد بتكليف بأمر وهو يعلم أن شرط هذا التكليف سينتفي؟ ما فأصلا هيك أمر ما متوجه لهذا المكلف، فماكو إذن وجوب كفارة لأن أمر بالصوم ماكو لمثل هذا الشخص. هذا المطلب قلنا المعروف أصوليا بأنه هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه؟ هذا مبحث موجود في الأصول. يجوز المولى أن يأمر العبد أمرا وهو يعلم أن شرطه منتفي ولا يستطيع العبد أن يقوم به؟ هذا إذن سنؤجل المناقشة عليه في فقرة نحن عنوناها بأنه ما هي مناشئ اختلاف الأقوال في هذه المسألة، ما هي المباني التي استندوا إليها فوقعوا في هذا الخلاف. لأن أول ما بدأنا المسألة قبل تعطيل العيد قلنا أنه لا توجد روايات خاصة بالمسألة، وإنما هي مسألة اجتهادية صرفة وتطبيق صرف للقواعد. فإذا المسألة مو مبتنية على الروايات، حتى أقول منشأ الخلاف هو النظر في الروايات أو تعارضها أو إجمالها أو شيء آخر، روايات ما بها المسألة، وإنما هو مبحث كما ترى إعمال للقواعد والمرتكزات الذهنية. فإذا علينا أن نحرر مثل هذا المطلب، أنه ما هي مناشئ الاختلاف، ما هي المباني التي استندوا إليها حتى تعددت أقوالهم بهذا الشكل حتى نصل المبنى الصحيح الذي نستند إليه. فالآن إذن هذا كلام العلامة الآن كأنه دينطينا واحد من هذه المباني، أنه منشأ الخلاف هو هذا، هو هذا يجوز للمولى أن يأمر العبد أمرا وهو يعلم أن العبد سوف لا تتوفر عنده شروط امتثال هذا التكليف. المولى يدري هذا يسافر لو لا يدري، يدري هذه المرأة ستحيض لو لا يدري، زين فشون يوجب عليه الصوم وهو يعلم أن هذا غير قادر على الصوم؟ هذا محال، تكليف بغير المقدور. فإذا أمر بالصوم من أول الأمر ماكو، فإذا أمر ماكو إذن بعد ما الذي أوجب الكفارة على هذا الشخص لما تناول المفطر؟ إذن هذا مبنى، إذن مبنى أنه هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه أو لا. هذا قلنا إذن نحيل مناقشة إلى المباني التي سنعرضها إن شاء الله تعالى. لكن نقول فقط الآن كيعني عربون نقدم للعلامة الحلي قدس سره، نقول لأنه ننقض عليك أنت مسألة جاية عندك بالمختلف، ستقول لا يجوز للمسافر أن يفطر قبل حد الترخص. زين، ما الذي حرم عليه هذا تناول المفطر قبل حد الترخص إذا تقول باستحالة توجيه الأمر إليه؟ ما الذي منعه؟ شنو وجه الحرمة على هذا الشخص ما دام تقول أنت أمر ماكو لهذا الشخص لانتفاء شرطه؟ هذا إذن شيء ما يشبه شيء، يعني نقول احنا بالعامية ماما. فإذا هذا الآن كرد خنسميه يعني أولي، وإلا المفروض أن نناقش أصلا هذا المبنى، نناقش كبرويا وصغرويا، هل كبرويا هذا المبنى يجوز أو لا يجوز، يعني يمتنع أو لا يمتنع، وصغرويا هل أن المسألة صغرى لهذا المبنى ويجري في هذا المبنى أم لا؟ هذا قلنا نأجل مناقشته إذن للمباني. لكن الآن كرد أولي على العلامة، أيها العلامة تقول أنت الآن باستحالة توجيه الأمر إلى المكلف وهو يعلم بانتفاء شرطه. فإذا ماكو أمر بالصوم على هذا الشخص، أنت تقول مستحيل، إذا لعد لماذا تحرم عليه تناول المفطر قبل حد الترخص؟ وهذا ما عنده أمر بوجوب الصوم، فما وجه إذن هذا الأمر المتوجه إليه؟ هذا إذا المفروض أنه نقض يأتي على العلامة قدس سره. لذلك قلنا قبل يعني أثناء الدرس قلنا أنه مقتضى كلامه المفروض أن هذا ما يحرم عليه تناول المفطر قبل حد الترخص، إلا طبعا أن نجيب عن العلامة وندافع عنه، وإن كان ذا الإشكالات كلها التأكيد ما موجودة في شيء من المصادر، فضلا عن أن يعني يوجد من يدافع عنها، يعني ما مثارة أصلا، لكن يمكن أن ندافع عن العلامة بأن يقول ذن حكمين مختلفين، يعني هذا الأمر بوجوب الإمساك إلى حين السفر وحرمة تناول المفطر قبل حد الترخص هذا أمر مستقل، هذا مو أمر متفرع من وجوب الصوم على هذا الشخص، حتى تقول إذا ما وجب الصوم عليه لعد لماذا حرم عليه تناول المفطر، يقول لك ذاك أمر مستقل آخر غير هذا. وحينئذ هذا جواب عن العلامة، بس هم يرجع الإشكال على العلامة لأنه ما الدليل على هذا الأمر، ما الدليل على هذا الأمر المستقل؟ أتعبناكم ونحن في أول يوم دراسي بعد التعطيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على محمد.